تهديد للسلم والأمن الدولي، أكد أن الخطوة الأمريكية دليل واضح على عضائها لتطور وتقدم ورفاهية الشعب الإيراني. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على موقف إيران إزاء الحظر الأمريكي الجديد، والذي يعتبره المتحدث باسم الخارجية بأنه دليل على خداع واشنطن في التعامل مع طهران.
النفاق والخداع هو ما وراء دعوة الولايات المتحدة إيران إلى التفاوض، هكذا تراها الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة، دعوة كان قد وصفها قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي بمحض خداع. وعدت الخارجية الإيرانية لتطلق الوصف نفسه بعد إجراءات الحظر الجديدة التي فرضتها واشنطن على أفراد وكيانات إيرانية، بينهم وزير النفط محسن باكنيجاد. إسماعيل بقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية رأى أن الخطوة الأمريكية تثبت مرة أخرى زيف ادعاءات واشنطن بإعلان استعدادها للتفاوض، وفيما وصف الحظر على وزير النفط بالعمل السخيف، قال إن واشنطن مدمنة على سياسة العقوبات ضد الدول، وهذا انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلام والأمن الدوليين. كما حمل الحكومة الأمريكية مسؤولية الآثار المترتبة على مثل هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية، إجراءات لن تقلق طهران وفق الرئيس مسعود بيزشكيان، الذي أكد أيضا أن الأعداء لا يمكنهم خلق مشاكل لبلاده بفرض الحظر على نفطها.
طالما استطاعت إيران الاعتماد على قدراتها وإمكاناتها وأرصدتها الداخلية، فلن يتمكن الأعداء من خلق المشاكل لها من خلال فرض الحظر على النفط. مؤامرات الأعداء ضد الشعب الإيراني لن تجديهم نفعا.
حظر أمريكي جديد يأتي بينما تنتظر واشنطن رد طهران الرسمي على الرسالة التي سلمتها للإيرانيين عبر الإمارات، وسط رفض إيراني قاطع للغة التهديد في موقف تؤيده أيضا موسكو وبكين، وفق ما جاء في مخرجات محادثات روسية صينية إيرانية على مستوى مساعدي وزارة الخارجية في العاصمة بكين.
يجب إنهاء جميع إجراءات الحظر أحادية الجانب وغير القانونية على إيران، كما يجب احترام حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ندعو إلى تجنب الإجراءات التصعيدية بالشرق الأوسط وتهيئة الظروف للتوصل لحل دبلوماسي.
وجاء في البيان الثلاثي دعم إيران وروسيا والصين للدبلوماسية والحوار باعتبارهما الخيارين الوحيدين لحل ملف البرنامج النووي الإيراني. كما شدد البيان على ضرورة إلغاء الحظر الأحادي غير القانوني والامتناع عن فرض العقوبات والتهديد باستخدام القوة وعدم إعاقة الأداء المهني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
استضافت بكين اليوم اجتماعا ثلاثيا صينيا روسيا إيرانيا ضم نواب وزراء الخارجية في الدول الثلاث، وذلك لبحث الملف النووي الإيراني والتعاون بين طهران وبكين وموسكو. وأصدر الاجتماع بيانا مشتركا أكد ضرورة رفع الحظر الأحادي غير القانوني كافة، معتبرا أن الاتصال والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس الاحترام المتبادل هما الخياران الوحيدان الفعالان والممكنان. كما رحبت كل من الصين وروسيا بتأكيد إيران الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مؤكدتان دعمهما سياسة طهران المتمثلة في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، داعيا دمشق إلى حماية جميع السوريين. وأشارت وكالة رويترز إلى أن الاتفاق على البيان في مجلس الأمن تم بالإجماع وسيعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أحصى ارتقاء 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية، وذلك جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل الغربية سوريا، موضحا أن الحصيلة توصل الارتفاع لأن توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا. رفضت العديد من القوى السياسية السورية الإعلان الدستوري الجديد لإقصائه مختلف مكونات الشعب ويمنح صلاحية مطلقة للرئيس، محذرين من خطورته على مستقبل البلاد. المزيد في التقرير التالي.
القوى السياسية السورية بما فيها الأكراد والدروز والعلويون ترفض الإعلان الدستوري الجديد، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا.
لم نضع بالإعلان الدستوري طبعا ولا بالنظام الرئاسي أي آلية لمساءلة رئيس الجمهورية، ليس مسؤولا أمام مجلس الشعب كون هناك استقلال تام بعمل السلطات ولا حتى الوزراء كما نوهت منذ قليل مسؤولين أمام مجلس الشعب ولا مجلس الشعب مسؤول أمام الوزراء.
الإعلان الدستوري أثار جدلا داخل المجتمع الدرزي، حيث اتهم الزعيم الروحي للطائفة حكمة الهجري في تصريحات أدلى بها في السويداء الإدارة السورية بالتطرف وبأنها مطلوبة للعدالة الدولية، مستبعدا أي توافق أو تفاهم معها، وأكد أن الطائفة ستتخذ خطوات مستقلة نحو ما يحقق مصالحها وستلتزم فقط بما يحقق أولوياتها.
نحن سبب المرحلة كل أولادنا نحن عم نشتغل بما فيه عند مصلحتنا كطائفة، والطائفة الحمد لله غنية برجالة وبكوادر لا وفاق ولا توافق مع الحكومة القائمة بالشام، حكومة متطرفة بكل معنى، حكومة مطلوبة للعدالة الدولية. هؤلاء الأشخاص صحيح هذا بيكون واضح، يعني حتى أي شو بدي أقول لك تساهم مع هذا الأمر نحن ما بنقبله كسوريين.
فيما كان أول المعترضين مجلس سوريا الديمقراطية مسد، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية قصد، الذي وصف الإعلان بالأخطر على مستقبل سوريا لأنه يعيد الاستبداد بواجهة مختلفة، كما اعتبره غير شرعي ويدفع البلاد نحو الفوضى لإقصائه مكونات الشعب ويسلبهم حقوقهم في حرية الرأي والمشاركة السياسية والمساواة بين جميع المواطنين، إذ إنه أعد فقط من قبل تيار واحد. الرفض الكردي أكدته أيضا الإدارة الذاتية التي انتقدت في بيان الإعلان الدستوري لأنه يمثل المكونات المختلفة بما في ذلك الأكراد والعرب، وشبهته بحقبة حكم حزب البعث، مؤكدة أن الدستور غير شرعي ويمنح الرئيس صلاحيات مطلقة. وتأتي هذه الاعتراضات في وقت حساس وبعد أيام من توقيع الإدارة الجديدة اتفاقات مع قائد قصد مظلوم عبدي لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية، وتوقيع اتفاق آخر مع فصائل ووجهاء محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
جدد كيان الاحتلال فجر اليوم خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان والقرار الدولي رقم 1701، حيث نفذ سلسلة هارة على منطقة جنتا في البقاع شرقي لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن طائرة الاحتلال نفذت 3 هارة على منطقة الشهرة في البقاع وحلقت مرتين على علو منخفض فوق المنطقة، كما نفذت سلسلة هارة استهدفت جرود قصية محلة الشعرة في السلسلة الشرقية، فيما ألقت قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات كفر شوبة جنوبية لبنان. واستشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق غزة، كما استشهد طفل إثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 من شهر يناير كانون الثاني، ارتكب جيش الاحتلال زهاء 1000 خرق للاتفاق. اتفاق أسفر عن نحو 150 شهيداً ومئات الإصابات، عدا أن عمليات قصف جوي وتجريف أراضٍ وهدم منازل وتوغل دبابات. حضر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم السليم، وأكد فيليب لازاريني وجود خطر حقيقي من انهيار الوكالة مما قد يؤدي إلى انفجار الوضع إذا استمرت الأزمة المالية على حالها، واصفا الوكالة بأنها شريان حياة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني يتوزعون على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا. وسبق أن صرح لازاريني بأنه لا يمكن استبداد الأونروا إلا بمؤسسات فلسطينية، وذلك بعد إعلان الاحتلال عن تشجيعه لمنظمة أخرى لتحل محل الوكالة في غزة. أطلق ناشطون فلسطينيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع 10 ملايين دولار لتمويل إعادة بناء مستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة الذي دمره الاحتلال الصهيوني خلال حربه على القطاع. المزيد في التقرير التالي.
على أنقاض مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة ومن داخل هذه الغرفة البسيطة، استطاع المبادرون الفلسطينيون أن يصنعوا مجدا جديدا ربما يساعد كل أطفال قطاع غزة. في هذه الغرفة الزجاجية البسيطة استطاع المبادرون أن يجمعوا مبلغا كبيرا من المال لإعادة ترميم مستشفى النصر للأطفال، هو المستشفى الوحيد في قطاع غزة المختص بعلاج الأطفال والذي تحول إلى مركز للإيواء بعد أن دمره الاحتلال ودمر كل مقدراته. هذه هي الغرفة الصغيرة التي من خلالها ربما صنع هؤلاء جميعا هذا المجد الكبير بالوصول إلى المبلغ الكبير الذي جمعه المبادرون هنا من أجل إعادة ترميم مستشفى النصر للأطفال. صالح أحد المبادرين وأحد القائمين على هذه الحملة. صالح الجعفراوي، بعد أن أرحب بك، أنجزتم المهمة وبلغتم ربما الهدف الكبير، احكي لنا الآن الشعور وإيش اللي صار معاكم؟
يعني صراحة الحمد لله رب العالمين، مشاعر لا توصف والله صراحة. يعني الحمد لله بعد أكثر من 5 أيام وإحنا في هذه الغرفة أخذنا عهد على نفسنا أنا والشباب إنه إذا دخلنا هذا الباب ممنوع نطلع منه نجمع 10 مليون دولار، وهي تكلفة إعادة بناء وتجهيز مستشفى النصر بالكامل، وهي تكلفة التي حددتها وزارة الصحة الفلسطينية. يعني كانت هذه الحملة طبعا بالتعاون ما بين جمعية الإغاثة الكويتية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت ووزارة الصحة بغزة. الحمد لله رب العالمين، ربنا سخرنا وكنا سبب في هذا المشروع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، جمعنا 10 مليون دولار. يعني اليوم الحمد لله ختمنا هذا المشروع بعد أقل من 5 أيام، حتى وصلنا لأكثر من 10 مليون دولار، وصلنا عدد المستفيدين لأكثر من 168,000 طفل مستفيد، عدد المتبرعين كانوا قرابة 60,000 متبرع.
شكرا جزيلا لك صالح الجعفراوي. ربما عبر هذا الكرسي الذي سأجلس عليه استطاع هؤلاء المبادرون بجهد كبير من جمع المبلغ المطلوب لإعادة ترميم مستشفى النصر للأطفال، هو المستشفى الوحيد ربما الذي يخدم عدد كبير من الأطفال.
قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن إغلاق المعبر أمام دخول البضائع إلى غزة يؤثر سلبا على قدرته على توفير الدعم الأساسي لأهالي القطاع. وفيما حذر أوتشا من ازدياد العواقب الوخيمة بإطالة عمد توقف إدخال المساعدات، قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن شركاء الأمم المتحدة يضطرون إلى خفض الحصص الغذائية لإعطاء الأولوية لمساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين، لافتا إلى احتمال تدهور وضع الأمن الغذائي بشكل حاد ما لم يستأنف تدفق المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن. قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا وأحرقوا منازل المواطنين في بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وفي القدس أطلقت قوات الاحتلال طائرات تصوير خلال اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع توافد الأهالي لأداء صلاة الفجر، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ونفذت حملة اعتقالات. من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 8 أشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور الأردن، حيث أطلق جيش الاحتلال النار عليهم ما أدى لاستشهاد 2 منهم واعتقال الباقين. للمزيد عن مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية ولا سيما استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، نستمع إلى التقرير التالي.
هي ليست مشاهد تمثيلية من فيلم، بل هو مشهد حقيقي لهجوم مستوطنين على عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن خربة هريبة النبي الواقعة أقصى جنوب الضفة الغربية. التقينا السبعيني أبو علي، أحد من تم الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في آخر هجوم تعرضت له الخربة. حدثنا بكل حزن عن الواقعة، حيث أصيب عدد من أقاربه بالضرب والغاز إلى جانب تخريب الممتلكات وسرقتها.
اعتدوا علي من هان أول مشوار 5، خشوا على الغنمات ولقوه المسكر عليهم وهذول بصوروا فيهم، طلعوا عاودوا ثاني مرة طاحوا حاير وعاودوا لفوا علي من هان وهجموا علي رشوني بالغاز، عاودوا راحوا عاودوا ثاني مره. والله كل الوقت خوف، والله من اول الحرب للحين ما تهنت في قعد، الا دائما مشبول، ما جونيش في النهار بجوني في الليل، ما جونيش في الليل بجوني في النهار، يعني رعب كثير.
الخربة التي تحاط بالاستيطان من جهاتها الاربعه ويمر بمحاذاتها شارعين استيطانيين تتعرض للهجمات بشكل شبه يومي، وتهدف عصابات المستوطنين المسلحين لإفراغ المنطقة بشكل كامل من الوجود الفلسطيني لتوسيع الاستيطان أكثر وقضم المزيد من الأراضي الاستراتيجية في هذه المناطق النائية الشاسعة.
المعاناة اللي بتصير هنا شبه يومية، يعني مش إنه فترات، يوميا المستوطنين بيجوا برعوا في الزرع الشجر، بقصوا الشياك، بيضايقوا على السكان، بيجوا في الليل بيعملوا إرهاب. طبعا الهدف من كل هذا الاشي انه تهجير الناس في المنطقة، وانهم يمنعوا اي تجذر للناس في هذه المنطقة لفترة طويلة.
تقارير عسكرية كشفت ان اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية شهدت ارتفاعا حادا بنسبة 30% خلال الشهرين الاولين من عام 2025 مقارنة بالعام الماضي.
طلب آلاف المحتجين خلال تظاهرة حاشدة في تل أبيب حكومة الاحتلال بتكثيف جهودها للإفراج عن الأسرى الصهاينة في غزة، ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تطالب بسرعة التحرك لإنهاء ملف الأسرى، هاتفين ضد تقاعس حكومة نتنياهو عن إيجاد حل لهذه القضية. عذرت الحكومة البنامية أنها ستبقى حازمة في الدفاع عن سيادتها بعد معلومة تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس زيادة الوجود العسكري لبلاده لاسترداد قناة بنما. وقال وزير الخارجية البنامي خافيير مارتينيز آشا إن بنما ستظل جاهزة في الدفاع عن أراضيها وقناتها، مضيفا فليكن هذا واضحا، قناة بنما ملك للبناميين وستظل كذلك، وشدد على أن القناة يديرها البناميون، وفي حال وجود تهديد فإن الوحيد الذي يمكنه استدعاء دول أخرى للدفاع عن تشغيل القناة هو رئيس جمهورية بنما. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف إدعاءات واشنطن باستعدادها للتفاوض. مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري ويدعو السلطة الحاكمة إلى حماية جميع المواطنين. الأمم المتحدة تحذر من انهيار الأونروا وتأثيره على جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين. في أمان الله.
الصديق يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأخوة والأخوات، استمعتم إلى 4 حلقات من هذا المسلسل الإذاعي، وعلمتم منها كيف أن نبي الله يعقوب عليه السلام، الشاب الغريب الذي غادر مسقط رأسه كنعان خوفا على نفسه من القتل، ولجأ إلى خاله لابان حاكم مدينة فدان أرام في العراق، يعود اليوم إلى كنعان مع زوجاته وأولاده وقطيع أغنامه، في الوقت الذي رحل فيه النبي إسحاق عليه السلام إلى الملكوت الأعلى، وعهد إلى يعقوب النبي مهمة هداية أهالي كنعان. وأصبح هم يعقوب همان، هم مغادرة أهل فدان الذين آووه وشاركوه أفراحه وأتراحه واهتدوا على يده، وهم العودة إلى كنعان، وكيف سيلتقي عيسو أخاه التوأم المعادلة. وكبر عيسو وكبر حقده على يعقوب عليه السلام معه، وهو الآن يعد اللحظات للانتقام منه. والآن وقد اختار الله يعقوب للنبوة وأرسله إلى كنعان ليتولى هدايتهم، لا خيار أمامه سوى السير إلى مسقط رأسه. ونبدأ هذه الحلقة من هذا المسلسل الإذاعي بهجرة يعقوب وأهله إلى كنعان، حيث غادر أرض فدان متجها إلى كنعان، فتستقبله حوادث أخرى في أرض الشام وفلسطين.
كنعان ليست بالديار الوفية يا أبنائي، الحوادث لا تبشر بذلك.
ماذا تعني يا أبي؟
بقي على كنعان يا بني عدة فراسخ، وحال راحيل سيء جدا، وليس بإمكاننا فعل شيء للتخفيف عنها. لا أملك إلا التوكل على الله، كما أن قضية أهم بانتظارنا.
أية قضية يا أبي؟
عمكم عيسو.
عمنا؟ وهل لدينا عم؟
نعم يا أبنائي، لم أخبركم قبل ذلك عن لعدم وجود ضرورة لذلك، ولكنني لابد لي اليوم من مقابلته، ولذلك يجب أن تعرفوا كل شيء.
ستسعدنا رؤية عمنا، وماذا أيضا يا أبي؟ أخبرنا بكل شيء كي لا نشعر بأننا غرباء عن آل إسحاق.
يا بني، حكايتي مع عمكم عيسو حكاية عجيبة، حكاية عداوة أزلية لا بداية لها ولا نهاية. في الحقيقة لقد وجد الحسد طريقه إلى قلبه مذ كنا صغارا، واستمر إلى أن غادرت كنعان.
نعم.
ويبدو أن لهيبها سيعلو اليوم ثانية عندما نتقابل.
ولماذا يا أبي؟
حكاية خصام الأخوة ليست حكاية جديدة يا أبنائي، هي حكاية لا تنتهي، بدأت منذ زمن قابيل وهابيل. واليوم بعداوة عيسو لي.
هل هناك من سبيل لإرضاء أخيك؟
لا أدري، ربما توكلت على الله. كتبت رسالة لأخي وسأقدم له عشر قطيع أغنامي وممتلكاتي هدية في سبيل نيل رضا. إن لم تستطع الأخوة أن تستأصل الحسد والنفاق من قلبه، فقد يمكن للهدايا أن تقلل من.
يا أبي، وهل سيكف عيسو بهذا عن العداء؟
نعم، فهو يحب المال وستستهويه هذا. ستنطفئ نار غيظه عندما يرى النفع الذي يصله مني. لا بد لي من العيش في كنعان، فمن الضروري مواجهة أخي، إنه مقتدر فلديه جند ورعية ولا صلاح في عدائه. أستودع نفسي وأهلي وأولادي الله تعالى الذي لا إله إلا هو القادر المتعال.
لا إله إلا.
اعتنوا بالقطيع يا بني. وأنت يا روبين ويا شمعون.
نعم يا أبتا.
ستأخذان غدا عشر القطيع إلى كنعان وتقدمانها هدية لعمكم.
نعم.
سأذهب الآن وأتفقد راحيل. ستمر هذه الليلة صعبة عليها، يساعدها الله هي ووليدها.
لايا، لايا.
نعم يا راحيل.
اعتني بطفلي، أخشى أن يشعرا باليتم بعدي.
ما هذا الكلام يا راحيل؟ ستعيشين وتعتنين بطفلك، لا تقلقي. تذكري وضع حملك السابق، لم يكن حالك يختلف عنه اليوم.
زلفة، بلا، أوصيكم بيوسف خيرا.
استريحي أنت يا راحيل، وسيكون كل شيء على ما يرام.
اسمعيني لايا، لا تنسى وصيتي.
لا، لا داعي للوصية، لا داعي للوصية. استريحي أنت وتماسكي لتضعي طفلك بسلامة، فهو بحاجة إلى أم قوية ليرضع منها. نامي، نامي واهدئي الآن.
كيف حال راحيل يا ليا؟
إنها بحاجة إلى دعاء نبي الله يعقوب ولطف الله تعالى ورحمته. إنها ضعيفة يا يعقوب، وهي مقبلة على ولادة شاقة.
نعم.
ليس أمامنا إلا الصبر.
نعم.
ولم تصل القابلة بعد، أخشى أن لا يمكنها الانتظار.
عند طلوع الفجر سأرسل لاوي ليأتيني بأختي فائقة ومعها ولادة.
حسناً، تفعل.
أعتنوا بها، سأخرج إلى الصحراء لأدعو لها وأسأل الله أن يساعدها.
حسناً.
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
ونعم بالله.
وعليكم الاعتناء بها.
حسناً، سأعتني بها.
لا يا، أنتن يا من حولي.
نعم يا رحيل.
لا يا.
نعم.
زلفة.
نعم يا سيدتي.
بولا، بولا.
نعم يا سيدتي.
أعلم أني لن أرى فجر هذا اليوم.
ماذا تقولين؟
لقد أناكني الألم، وأشعر بثقل أنفاسي في صدري. أتوني بيوسف.
حسنا،
أتوني بيوسف.
أمي، أمي، أمي.
احذر يا يوسف، احذر، فأمك مريضة.
دعي،
فلا تؤذيها.
دعي يتزود من أمه في آخر لحظات حياته. أعلم أنه سيفقدني قريبا.
لا تضيقي علي، لا تضيقي.
سلم يا رحيل.
أمي 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 ليا.
نعم.
لا أستطيع التنفس ليا.
ماذا أفعل يا إلهي؟
الوليد يا إلهي، لحظة الولادة
يا إلهي.
ليا،
لتأخذ إحداكن يوسف خارج الخيمة.
أمي أمي،
خذه خارج أمي. الخيمة.
أمي أمي
زلفة، أخرجي يوسف قلت لك.
أمي راحي. أمي أمي
حسنا.
ليا ليا
ليا، رحيل رحيل، افتحي عينيك يا رحيل، افتحي عينيك رحيل. نادوا نبي الله يعقوب، نادوا نبي الله يعقوب، لقد رحلت رحيل، رحيل.
كان جليا من اسمها أنها سترحل عنا سريعا.
نعم، أسأل الله أن يلهمك الصبر والسلوان على فقدها يا أبي.
نعم يا بني، فهو وحده الذي يمكنه أن يملأ قلبي بالصبر. ماذا تريد يا روبين؟
أبي، جاءت عمتي في جمع من أهالي كنعان.
وما الفائدة سيان إن جاءت اليوم وبعد 10 أيام؟ فقد رحلت من كانت بحاجة لحضورهم.
مرحبا أخي، يا نبي الله.
أهلا أخيتي، تأخرت.
أسأل الله لك الصبر، الأنبياء والحزن رفيقان قديما. هذه المصائب ليست بغريبة علينا يا أخي، إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله.
ليا، زلفة،
لا إله،
بلهاء، فلتأتي إحداكن.
نعم، من فائقة؟ أهلا وسهلا بك.
أحسن الله لك العزاء يا ليا.
ابن راحيل لا يسكت يا نبي الله، خذه بين يديك علّه يهدأ.
بلى، أعطيني ولدي، فقد أمه منذ اللحظات الأولى لحياته.
خذه يا نبي الله.
رأيت يا بني، الدنيا كمحطة قوافل، يأتي قوم ويرحل آخرون، وأنت أتيت. أبارك لك قدومك يا بني.
يظهر أن قدومه غير مبارك، إنه طفل غير مبارك، لنسميه بن آني ابن المصيبة، فهو سبب موت راحيل.
كفى 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 يا ليا، الموت والحياة كلاهما بيد الله، والطفل لا ذنب له، واسمه ليس بن آني بل اسمه بنيامين.
بنيامين،
فهو سيكون الساعد الأيمن لأبيه، واسمه بنيامين.
من أنت أيها الولد الجميل ذو الوجه الأبيض؟
يوسف ابن راحيل.
يا حبيبي، أنت أيضاً ابن الراحلة راحيل، أقدم لك التعز.
شكراً.
إلهي، أودعتها إلى سعة رحمتك.
اللهم ارحم رحيل، اللهم ارحم رحيل.
يوسف طفل ذكي وفطن يا أخي، ويفهم ما لا يفهمه من هم بعمره.
كفى يا أختاه، كفى. يوسف كبقية إخوته، ولا فرق بينه وبينهم.
أحب كلام يوسف وشكله، أريدك أن تعهد لي العناية به، عسى أن أقدر على بلسمة جرحه في فقده لأمه.
عاهدت راحيل على ألا أجعل يوسف يشعر بألم اليتم، سأربيه أنا وسأعامله مثل أولادي.
لكنك يا ليا لا تقدرين على ذلك لكثرة أولادك.
لا لا، هذا لن يكون أبدا. أنا لن أسمح بأن يغيب يوسف عن عيني طرفة عين أبدا.
قافلة نبي الله يعقوب وأهله تقترب من كنعان.
وأخيرا وصلنا يا نبي الله.
وصلنا إلى المدينة، إلى المدينة التي سأقيم فيها فيما بقي من عمري.
أهلا به، أهلا
أهلا
ومرحبا. رأسك يا نبي الله.
أهلا يعقوب، أهلا ومرحبا.
أخبريني يا أختاه، أين دفنتم أبانا إسحاق النبي؟
حيث قبر جدنا إبراهيم وزوجته في مغارة الخليل، ضريح أمنا رفقة في تلك البقعة أيضا.
بداية أريد أن أزور أضرحتهم وأجدد عهدي بهم. فليستعد الجميع لكي نذهب معا لزيارة ضريح جدي وأبي.
يهودا.
نعم يا أمه.
روبين.
نعم يا أمه.
شمعون.
نعم.
أخبروا الجميع لمرافقة أبيكم.
أجل.
هيا بسرعة.
ما كان أعظم شوق أبي لرؤيتك يا أخي وهو على فراش الموت.
نرضى برضا الله وقضائه وقدره. أستمد العون والمدد من روح القدس، وأسأل الله ربي أن يعينني على أداء هذه الرسالة الشاقة.
هذا قميص جدنا إبراهيم خليل الله، وورثه أبونا إسحاق عن أبي. وهقد أديت إليك الأمانة، دفعته إليك وفاء لوصية أبينا، وهو يوصيك أن تدفعه إلى النبي الذي يليك. ربما يمكنني أن أسميه رداء النبوة.
مبارك لك يا نبي الله.
مبارك لك.
أنا وأهل كنعان نبايعك نبيا بعد ارتحال نبي الله إسحاق، ونشهد الله أنك لرسوله.
نبارك لك يا نبي الله.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكما جميعا.
أتراك تعرف من الذي سيرث هذا الرداء بعد وفاة أبينا يا شمعون؟
إنه لمن نافلة القول، إن الذي سيرثه أقوانا. نعم
أنتما مخطئان، الورث من كان أتقاكم وأصبركم على الإيمان بالله.
اصبروا قليلاً، علي الاعتناء ببنيامين.
سأحمل بنيامين أنا، وأنتن اعتنين بكل هؤلاء الأولاد، فهي مهمة شاقة، فأنا لطالما تمنيت أن أرزق أولاداً.
حسناً،
لكن أمنيتي لم تتحقق، وها أنا في آخر أيام حياتي. أرجو استجابة طلبي، وعهدوا إلي بالاعتناء بيتيم رحيل، وكونوا على يقين من أنني سأحافظ عليه أيما محافظة.
حسنا،
وكيف سأصبر على البعد عنه؟
لن أخذه إلى مكان بعيد يا أخي، سآتيكم به كل يوم لرؤيته.
ولكننا عاهدنا راحيلة يا فائقة أن نرعى ولديها.
لا بأس، لا بأس بذلك، أنا مطمئن أن فائقة ستفي بالمطلوب. أعهد إليك بيوسف يا أختاه.
لعلك تخشى أن تصرفنا كثرة الأولاد عن رعاية يوسف يا نبي الله.
لا، على العكس من ذلك، بل أخشى أن يعتنى بيوسف وبنيامين أكثر من سائر الأولاد. حبيبي يوسف.
نعم يا أبي.
بني يوسف، أيسرك أن تقيم عند عمتك فائقة؟
بلى يا أبي، عمتي فائقة أم حنون.
ولكني يا بني لست كأمك راحيل، مع ذلك سأبذل قصارى جهدي لتشعر بشيء من حنانها يا ولدي. أشكرك كثيرا يا أخي، وأنتم جميعا أشكركم جميعا.
الشكر لك.
أعهدكم على أن أرعاه كروحي، وأن أنزله قلبي الذي بين جنبي.
خذيه يا أختي قبل أن أندم وأتراجع. خذيه
خذيه يا فائقة،
خذيه يا فائقة.
شكرا لكم أيها المستمعون الكرام، وأنتم معنا من مسلسل يوسف الصديق سلام الله عليه، قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودمتم بألف خير.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق، أبحرت نحوك والحروف قاربي وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟ بعزف المبدع الخلاق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق، من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق.
يا
اتجهت أراك ضمن قراءتي،
يا ربي يا ربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منكم صيام شهره المبارك، ونحن معكم في حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج نخصصها للحديث عن آداب أخرى من آداب إفطار الصائم طبق ما ذكرته الأحاديث الشريفة مستمعينا والمروية في مصادرنا المعتبرة، فتابعونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، من أهم آداب الإفطار فيما يرتبط بالطعام الذي يتناوله الصائم في إفطاره هو أن يجتهد الإنسان في أن يكون إفطاره من طعام حلال لا شبهة فيه، فبذلك يكون قبل صومه. روي في كتاب الوسائل عن إمامنا جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عليهما السلام قال: جاء قنبر مولى علي عليه السلام بفطره إليه، فجاء بجراب فيه سويق وعليه خاتم، قال: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن هذا لهو البخل تختم على طعامك؟ قال: فضحك علي عليه السلام، قال: أو غير ذلك، يعني أن العلة أمر آخر، ثم قال: لا أحب أن يدخل بطني شيء لا أعرف سبيله. نعم أيها الأحبة، ويستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإفطار على الحلواء أو السكر أو التمر أو الماء الفاتر. فقد روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها، فإن لم يجد فسكرا وتمرات، فإن أعوز ذلك كله فماء فاترا، وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الأضراس ويقوي الحدقة، يجلو الناظرة ويغسل الذنوب غسلا، ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة، ويقطع البلغم ويطفئ الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع. بالنسبة لما يقوله الصائم عند إفطاره، فقد وردت في ذلك أدعية وأعمال قصيرة عدة. فمثلا روى السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من عبد يصوم فيقول عند إفطاره: يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله لي غيرك، اغفر لي الذنب العظيم، إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كما روي عن مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة، فإذا كان أول لقمة فقل: بسم الله يا واسع المغفرة اغفر لي، فإنه من قالها عند إفطاره غفر له. وأخيرا قال الميرزا النوري في كتاب مستدرك الوسائل: قال علي بن موسى الرضا عليهما السلام: من قال عند إفطاره: اللهم لك صمنا بتوفيقك، وعلى رزقك أفطرنا بأمرك، فتقبله منا واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم، غفر الله ما أدخل على صومه من النقصان بذنوبه. وبهذا ينتهي أعزائنا مستمعي إذاعة طهران لقاء اليوم من برنامجكم اليومي آداب الصيام. إلى لقاء الغد إن شاء الله، دمتم بألف خير.
رجوتك أن تحق
حقق سيدي أمالي، هربت إليك أذرف الدمع المقالي، فوا أسفاه يا مولاي بن خجالي، ولا لهفاه مما ساء من عملي. رمضان توبة النادم، رمضان ركعة القائم، رمضان منية الصائم، رمضان رحمة الباري، رمضان عطر أسحاري، رمضان نهر أذكاري، إلهي فقد كنت ترعاني، إلهي ترى كيف تنساني، شهرك أبذر الإحسان في ذاتي، وأسقي بدره من ماء طاعاتي، أعبئ من دعائي زيت مشكاتي، وينسج لذتي شهد المناجاتي. رمضان لوحة الخير، رمضان نفحة البر، رمضان آية الذكر، رمضان واحة الدهر، رمضان سجدة الشكر، رمضان نسمة العطر. إلهي وذا شهر غفراني، إلهي وفوز ورضواني،
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف إدعاءات واشنطن باستعدادها للتفاوض. مستوطنون يحرقون 3 منازل ومركبتين للفلسطينيين في بلدة بالضفة الغربية. مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري ويدعو السلطة الحاكمة إلى حماية جميع المواطنين. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر. قالت الخارجية الإيرانية إن فرض وزارة الخزانة الأمريكية الحظر على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد دليل على الخداع وزيف إدعاءات البيت الأبيض باستعداده للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإجراءات الأمريكية للتأثير في التبادل الاقتصادي والتجاري لإيران هي انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والتجارة الحرة. وفيما وصف بقائي إدمان أمريكا على سياسة الحظر والضغط على الدول المستقلة بأنه انتهاك